الله الرحمن الرحيم.
قال المصطفى رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم الى بيته يذكره من الناس فاراد ان يجتاز بين يديه ويدفع فان ابى فليقاتل فانما هو شيطان متفق عليه. وفي روايه فان معه قريب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه اليك فان لم يجد فليصرف عصا فان لم يكن فليقط قصا ثم لا يقط من مر بين يديه. خرج احمد بن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصرف من زعم ان المضطرب هو حسن. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسر صلاه فيكم والدواء ما استطعتم. خرجه ابو داود في سنده الضعف.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في باب سترة المصلي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. طبعا هذه العبارة فهم منها بعض أهل العلم، تكلمنا على ما يتعلق بمسألة حكم السترة للمصلي، وفهم منها بعض أهل العلم أن هذه العبارة قد يفهم منها أن المصلي قد يصلي إلى سترة وقد لا يصلي إلى سترة. لكن هذا الحديث يحتمل المعنيين، وهنا تأتي مسألة المحكم والمتشابه الذي ذكرناه في سنن شرح سنن ابن ماجه، وأن ما كان محتمل لأكثر من معنى فيرد إلى الواضح، المعنى الواضح والذي ورد معنى فيه أمره صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة على ما ذكرناه من زيادة البحث في المسألة في جهة إثبات الخلاف من عدمه. قال وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي رواية فإن معه القرين. فإذا كان يصلي إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بين يديه يعني أمامه، فما الذي يجب عليه؟ فالواجب عليه أن يدفعه وأن يمنعه من المرور بين يديه. فإن أصر على المرور بين يدي المصلي فالذي عليه هو أن يشتد في دفعه، وليس معنى المقاتلة هنا القتال يأخذ السكين ويقتله، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد هو شدة الدفع. البداية يحاول أن يمنعه يسيرا، فإن أبى فيشتد في دفعه ومنعه. واضح؟ فإنما هو شيطان. في الرواية فإن معه القرين، وهي التي توضح معنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان، أي إنما هو الشيطان الذي دفعه لأن يجتاز بين يدي المصلي الذي يصلي إلى سترة. والقرين هو الشيطان الذي يقارن الإنسان فيحثه على فعل المعاصي والذنوب وفعل المحرمات. وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع كل ما كان سببا لتشويش الصلاة على المصلي وعدم حضور القلب، كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. وذكر أنه صححه ابن حبان وحسنه هو رحمه الله تعالى. الحديث الصحيح أنه مضطرب، غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن ضعفه مالك بن أنس في المدونة وقال عنه الخط باطل. وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث، وأحمد في إحدى الروايتين عنه فقال الخط ضعيف، وكذلك سفيان بن عيينة، والدارقطني رحمه الله تعالى وغيره من علماء الحديث. الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوله فيه الأمر باتخاذ السترة إذا صلى المصلي، وأنه إذا لم يجد شيئا يستتر به فإنه ينصب أمامه عصا. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أنس في صحيح البخاري كانت تتخذ له عنزة، العصا التي في أعلاها ميل، كان صلى الله عليه وسلم يتخذها ويأخذها معه إذا كان في سفر، فيجعلها أمامه صلوات الله وسلامه عليه لكي يصلي إليها منعا لأن يجتاز أحد بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه، أي أنه يرسم أمامه خطا فيكون هذا الخط سترة له. وهذا كما ذكرنا الحديث ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. وكذلك ضعفه الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن أبي داود. وقد ثبت معنا كما مر في حديث في غير ما حديث كما في حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم في ذكره صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة ثلاثة أشياء، وهي المرأة الحائض البالغ، المرأة البالغة، وكذلك الحمار، وكذلك الكلب الأسود. واضح حديث ثلاث كلها تقطع الصلاة والله أعلم. تفضل.
باب النهي عن الركوع في الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة رجل متصل متفق عليه والله يجزي ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. في البخاري عن عائشة أن ذلك بعلم يهودي في صلاته. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقيم العشاء وابتغوا به قبل أن تصلوا رجل متفق عليه. عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم
في صلاته او عندك في الصلاه طيب
فلا يلتفت حقا فان المحدث والرجل وهو المحدث باسناد صحيح فذلك احمد واحد ذلك او ذاك. وفي الصحيح عن
معيقين
عن معيقين انه بغير تعليم
حسنه. هذا الباب قال باب الحث على الخشوع في الصلاة، أي أن هذا باب فيه بيان الحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع في اللغة يراد به الذل والسكينة والخضوع، يراد به الذل والسكينة والخضوع. والخشوع إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا في الصلاة أو إن شئت في العبادات. فيكون عاما أي في جميع أحوال العبد في حاله مع الله سبحانه وتعالى، والمراد به أن يكون متذللا لله عز وجل، خاضعا لله سبحانه، معترفا أنه بين يديه سبحانه وتعالى يفعل فيه بأقداره ما شاء، وأنه سبحانه وتعالى يحكم في خلقه ما شاء وبما يشاء سبحانه وتعالى، وأن حكمه ماض فيهم، وفيه أيضا أن يكون راضيا بأحكام الله عز وجل التي يمضيها سبحانه وتعالى في شرعه، فيكون راضيا بأوامره الكونية وأوامره الشرعية، يكون راضيا بهذا وبهذا. والخضوع الخاص هو الذي يكون في العبادات خصوصا، وأكثر ما ينبه عليه هو الخشوع في الصلاة. الخشوع عموما يكون في العبادات، أو الخشوع الخاص يكون في العبادات، وأخص ما يذكر فيه الخشوع هو الخشوع في الصلاة، لأن هذا الموقف هو موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو مذكر بموقف العبد أمام ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كيف يكون قائما واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم وجمع من السلف: من حسن وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاته حسن وقوفه أمام ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن وقوفنا بين يديه. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته، فأوضح معناه رحمه الله تعالى. والمراد بالخاصرة هو ما يكون بين أسفل الأضلاع إلى الورك، ما بين أسفل الأضلاع إلى الورك، هذا كله يسمى خاصرة، هذا هو الصحيح، كله يسمى خاصرة. فوضع اليد على الخاصرة في الصلاة هو مما جاء النهي عنه، وكما سيأتي إنما جاء الأمر بوضع الأيمان على الشمائل في الصلاة، كما في البخاري وموطأ مالك، وكما في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه وذكره. فهذه الهيئة التي جاء الأمر بها وجاء النهي عن غيرها من الصور والهيئات، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، وضعهم أيديهم على خواصرهم في صلاتهم، أن هذا من فعل اليهود. وجاءت شريعتنا بالنهي عن التشبه بهم، ولا شك أن الصلاة إنما جاءت بأكمل هيئات الخشوع، ومن أكمل هيئات الخشوع وضعك لليمين على الشمال، والتي ذكرها أهل العلم على أنها أكمل هيئات الخشوع، ولو كانت هنالك هيئة أكمل منها في الخشوع لا حث عليها الشرع ونبه عليها، فجاء وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة لأجل الخشوع. وهذا هو سبب ذكر المصنف لهذا الحديث تحت باب الخشوع في الصلاة. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. لو تأملت فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الخشوع لرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تضع شيء على الكتاب، جزاك الله خير، لرأيت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى على كل ما يشغل ذهن العبد عن الصلاة دقيقة بس، رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على ترك كل ما يشغل ذهن العبد عن الصلاة، ومما يشغل ذهن العبد انشغاله عن الصلاة بالطعام أو بغير ذلك من المشاغل الأخرى. ولذلك أعظم ما يحقق الخشوع قطع العلائق الخارجية عن الصلاة، يقطع العلائق. وذلك جاء الحث على التبكير، الحضور إلى المسجد وكذلك من جاء مبكرا إلى المسجد انشغل بذكر الله بقراءة القرآن بغير ذلك وانقطعت عنه العلائق الخارجية التي تشغل ذهنه عن الصلاة وعن استحضار القلب في الصلاة. ومن تلك العلائق هذا الذي معنا وهو النهي عن الصلاة في حضرة الطعام وقت الأداء. طيب قلنا مما جاء في ذلك النهي عن الصلاة في حضرة الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المشروط وذكر جواب الشرط، والمشروط هنا هو تقديم العشاء أي حضوره، لأنه أن العشاء لم يحضر، وإنما إذا حصل المشروط وهو تقديم العشاء وحضور العشاء كما في الرواية الأخرى من حديث ابن عمر إذا حضر العشاء. فالمقصود هو حضور الطعام ووجوده بين يدي أو وضع الطعام، فعندها يكون جواب الشرط وهو فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وفي حديث ابن عمر قبل العشاء قبل صلاة العشاء. فالمقصود هو أن لا يكون القلب منشغلا بماذا؟ بالطعام. فإذا انشغل بالطعام لم يخشع ولم يحضر القلب في الصلاة، وإنما يبقى مشغولا بالطعام الذي وضع له. وأما من لم يوضع الطعام له فإنه يقل عنده الرغبة وتقل الرغبة عنده في هذا الطعام الذي لم يره، وإنما من رأى الطعام فإنه ينشغل به ويكون قلبه غير حاضر بل مشغولا بهذا الطعام الذي يوضع. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه كان يدع الصلاة صلاة الجماعة ويجلس لأكل الطعام ولا بأس حتى ولو فاته الطعام ولو فاتته صلاة الجماعة. وقد قال أهل العلم أنه يأخذ من الطعام بقدر ما يحبس نفسه عن الانشغال في الصلاة عن الخشوع واستحضار القلب. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.